الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثامن التاسع، هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا التفسير، وهو تفسير وأقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
في مقطع طلع بعنوان هشام البيه اللي يعرف التاريخ، فأنا قلت إحنا إيه التاريخ هذا؟ إيه مادة التاريخ؟ طبعا هشام البيه اللي يعرف التاريخ، يعني ده معروف، ده طعن لا يعرف التاريخ، مادة التاريخ عنده بقى تلبيسات وتدليسات في مسألة التاريخ وأحداث تاريخية وكذا. فالمهم فتحنا المقطع فإذا به أنا أبدأ، يعني اليوم كم؟ 12 13 كم اليوم؟ 13 بس خلاص، هذا فقط احنا نسأل، يعني اليوم كم عندي بداية كتاب، اليوم كم؟ 12 أو 13 مثلا، بس هو كده خلاص. هشام البيه لا يعرف التاريخ. نعم سبحان الله. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء عن المستحاضة فقال تصلي وتقرأ القرآن.
نعم، إذا بالنسبة للمسألة التي مضت وهي مسألة الحائض إذا طهرت في وقت العصر هل تصلي الظهر أم لا، والعشاء هل تصلي المغرب أم لا، ذكر ابن منذر وغيره عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس وكذا، وهذا ولا شك أنه لو صح لما جاز مخالفة الصحابة في هذا رضوان الله عليه، لكن الحقيقة الأسانيد بالنظر فيها لم نجد هذه الأسانيد صحيحة إلى ابن عباس ولا إلى عبد الرحمن بن عوف، فتكون المسألة من مسائل الخلاف، وهي إذ تكون كذلك فالقول بأنه لا يجب عليها إلا ما طهرت فيه لأنها لم تكن مخاطبة بالصلاة الأولى، هذا القول هو الأقرب للدليل. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن قال أخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء عن المستحاضة فقال تصلي وتقرأ.
سئل عطاء.
قال سئل عطاء عن المستحاضة فقال تصلي وتقرأ القرآن وتستثفر بثوب ثم تطوف. قال له سليمان بن موسى أيحل لزوجها أن يصيبها؟ قال نعم. قال سليمان أرأي أم علم؟ قال سمعنا أنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها.
نعم، أرأي اجتهاد يعني أم علم عندك أثر في ذلك؟ فقال سمعنا أنها إذا صلت وصامت حلت لزوجها أن يصيبها، يعني سمعنا ممن سبق وعطاء، سمع ابن عباس وسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرين. نعم، وهذا هو المستحاضة يأتيها زوجها وتصوم وتصلي بل وتعتكف كما جاءت بذلك السنة، ولا لا تمنع من شيء لكنها تتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال تنتظر المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر قليلا وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا. قلت له فلم يرى بعد الظهر دما حتى المغرب، فرأته تريت غيرها.
لا غير قال فلم يرى بعد الظهر دما حتى المغرب، أو لم يرى بعد الظهر دما حتى المغرب، فرأته ما أدري ترية غير، قالت توضأ فقط تجمع بين لا هذه تاء اكتبها تاء، هات الأثر كده، هات في مصنف عبد الرزاق، هات في أصل مصنف. المهم يقول المستحاضة تنتظر أيام أقرائها، أي كما جاء في الحديث الصحيح قال دع الصلاة أيام أقرائك، أي ما كانت في حيضتك المعتادة، فإذا كنت تحيضين في الشهر عدة أيام فدعي الصلاة قدر هذه الأيام، ثم اغسلي عنك الدم وصل. قال: ثم تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر قليلا. جاء في بعض الروايات تغتسل، والصحيح أن الاغتسال هذا للاستحباب وليس على الوجوب، ولما تتوضأ لكل صلاة، ولكنها لو اغتسلت لا بأس، هذا طيب، لكنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل، إنما عليها الوضوء. ثم هل لها أن تجمع الصلوات؟ الإمام عطاء هنا رأى أنها تجمعها جمعا صوريا، يعني تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، والثانية إلى أول وقتها، وهذا هو الصحيح، أنها لو جمعت تجمع جمعا صوريا. وكذلك المريض، فإنه لو جمع للمشقة يجمع جمعا صوريا، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لا للمستحاضة ولا للمريض، إلا لناون الجمع لعذر ورد به الشرع، وهو كالمسافر مثلا أو الجمع في المطر. أما الجمع لعلة المرض هذا اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه لا يجمع لعلة المرض إلا الجمع الصوري، يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. نعم مصنف قال ايه؟ ترية لعله فرأته ترية، لكن ما معنى ترية؟ شوف في المعجم. نعم اقرأ اعطيه فهنا. ها
قال: هو ما تراه الحائط عند الاغتسال، وهو سيلان أبيض من الفرج مخاطي أو مخاطي قيحي.
نعم. في
المعاجم كذلك. قال: الترية ما تراه الحائط عند الاغتسال، والشيء الخفي اليسير أقل من الصفرة والكدرة.
نعم، يبقى فلم يرى بعد الظهر، فلم يرى بعد الظهر دما حتى المغفرات ترية، يعني لو السائل الأبيض. قال: تتوضأ قط تجمع بين المغرب والعشاء. تقول المحشي ذكر عندك يا طلعت لا، هو الترية فراته ترية، هذا نوع يعني، وهو ما يكون من المخاط الأبيض أو كذا. نعم. نعم أيوة. الشيء الخفي اليسير تمام، يعني أن هذا أخف من القدرة والصفر، فهذا إذا رأته في أيام الدورة في أيام حيضها فهو من الحيض، لأنها لم ترى علامة الطهر كاملة. أما إذا رأته بعد الاغتسال فحكمه حكم الصفرة والقدر. نعم.
قال: أخبرنا جعفر بن عون عن ابن عون عن عطاء قال: بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم.
على أقرائها بيوم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بكر وسق بسنده عن عطاء قال: قلت له: الطهر ما هو؟ قال: الأبيض الجفوف.
الجفوف
قال الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء الجفوف الأبيض.
نعم. ولهذا لا ينبغي على المرأة أن تتعجل حتى ترى هذه العلامة، وكل امرأة لها علامة معروفة، ترى السائل الأبيض أو ترى جفافا لا قدرة معه ولا صفر. أما ما يكون من قدرة صفرة فالقدرة الصفرة المتصلة بالحيض هذه من الحيض، المتصلة بالحيض من الحيض، وفي أثناء الحيض هذه من الحيض. فإذا طهرت ثم رأت بعد ذلك صفرة وقدرة فلا عبرة بها لأثر أم عطية، كنا لا نعد صفرة القدرة بعد الطهر شيء. نعم.
قال حدثنا وكيع.
نعم. الحبوب. نعم. عدد أيام الحيض، عدد أيام الحيض، لكن هيحصل إشكاليات، هتجد بعد ذلك يحصل نقطة و... الحيض لا، لو لم ينزل دم مطلقا ولم ينزل الصفر القدرة ولو بأثر الدواء فلا يعد هذا من الحيض. نعم. حتى ولو، لكنه ليس دما، هذه صفرة قدرة ليست دما. نعم.
قال حدثنا وكيع وساق بالسند عن عطاء في المرأة ترى الصفرة بعد الغسل، قال تتوضأ وتصلي.
نعم، لأنه لا يعتبر بها بعد الاغتسال. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال إنسان لعطاء الحائض تطهر وفي ثوبها الدم وليس يكفيها أن تغسل الدم فقط، تدع ثوبها بعد؟ قال نعم.
نعم، قال الحائض تطهر وفي ثوبها الدم وليس يكفيها أن تغسل الدم فقط، تدع ثوبها بعد؟ قال نعم. فإذا أصاب دم الحيض الثوب فهو نجس يجب غسله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، قال تحطوه ثم تقرصه وكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن بقي أثر له فلا يضر، ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن عمل عليه لا يضرك أثره. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال إنسان قال أخبرنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قال في البكر إذا نفست فاستحيضت قال تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة من نسائها.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف وساق بسنده عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال لا تراه حيضا. قال أخبرنا محمد بن عيسى وساق بسنده عن عطاء في امرأة ترى
يعني على الأيسة، يعني الأيسة لو قصد الكبيرة الأيسة أن رأت الدم بعد ذلك فليس دم حيض. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عيسى وساق بسنده عن عطاء في امرأة تركها الحيض 30 سنة ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة.
نعم، يعني ليس دم حيض.
قال حدثنا أصباط ابن محمد وساق بسنده عن الحسن قال لا تجلس النفساء أكثر من 40 يوما، قال عطاء تجلس عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من 40 ليلة.
لأثر أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نعم. فإذا طهرت في أثناء 40 فهي طاهر، أما إذا تجاوزت 40 فإن هذا لا يعد من دم النفاس، وهذا الأثر عليه عمل أهل العلم. وبعض العلم يقول لو نزل الدم بصفة مستمرة أو كذا فلا مانع أن يتبع دم النفاس أيضا لأنه لا حد لذلك، لكن نقول العمل على 40 في أثر أم سلمة رضي الله عنها، هذا قول جماهير العلم وهو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. سؤال ورد من بعض الإخوة يقول امرأة يأتيها الحيض في أول يوم ثم ينقطع يومان لا يوجد فيهما دم ولا صفرة ولا قدرة، ثم يأتي بعد ذلك 3 أيام وتكمل دورتها 5 أيام، فما حكم اليومان اللذان ينقطع فيهما الدم؟
هو أنت بتلحن زي ما هو بيلحن، ما حكم اليومين؟ طيب، هذا الدم كما قلنا من قبل أن العبرة بالدم وجودا وعدما، بمعنى أنها لو رأت دم يوما ثم رأت طهر يومين بعد ذلك وفعلا رأت علامة طهر، ليس توقف الدم، توقف النزول ليس علامة طهر، توقف النزول ليس علامة طهر، توقف النزول ثم ترى العلامة المعتادة عندها الجفوف التي لا ترى معها صفرة ولا قدر، إذا رأى ذلك فهي طهر، ثم ينزل الدم بعد ذلك دم الحيض فهي حائض. فالأحكام تتعلق بالدم وجودا وعدما، لكن هذا بشرط أن تتيقن أن توقف الدم إنما هو عن طهر وليس عن عدم طهر. فلو كانت لها عادة معينة كأن تدخل شيئا تتيقن من ذلك فخرج أبيض لا صفرة فيه ولا قدرة فإنها تغتسل وتصل، فإذا عاد الدم كانت حائض. نعم نعم حيضتين، لو طهر كامل ورأت طهر كامل تحتسب حيضتين حتى لو فرق بينهم يومين، لأن الصحيح أنه لا دليل على مدة للطهر بين الحيضتين، وقد تخرج في شهر واحد، قد تخرج في شهر واحد، حتى على الحنابلة اللي بيشترطوا مدة قالوا ممكن ممكن تخرج من عدتها أقصد في شهر واحد، فطرت الحيضة أول يوم ثم طرت طهر 13 يوم هذا كده 14 ثم طر الحيض 15 ثم الطهر 13 يبقى كده كام 28 ثم ترى الحيض 29. فقالوا لو جاءت ببينة على هذا صدقت. طيب لكن هل هناك دليل على أن أقل مدة للطهر بين الحيضتين 13 يوما؟ ليس هناك دليل، ولهذا متى ما رأت الدم على صفته فهو حيض، متى ما رأت الطهر على صفته فهو طهر، والله عز وجل لم يجعل لهذا مدة ولا حد ولا مانع. هذه من عادات النساء، نساء تحيض مرة، تحيض مرتين، تستطيع ثلاث مرات، كل هذا طالما أنه جرى في عادة النساء ولا دليل يمنع فلا يصار لشيء من ذلك إلا بدليل. نعم نعم لا هذا يحتاج إلى رجوع من عندهم، هل عندهم إجماع على هذا؟ هل الطب عند إجماع على هذا؟ يحتاج النظر، يحتاج نظر، لكن الحكم يدور مع التي يسألونك عن المحيط، قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيط. نعم شوف مسألة أقل مدة للطهر بين الحدثين، لا يوجد، النبي ما جعل مدة للطهر بين الحدثين ولا مدة للحيض، 5، 7، 10، 2، 3 حسب، نساء يختلفن في هذا. نعم لا غير معتبر. نعم.
قال حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن عطاء في قوله إن الله يحب التوابين قال من الذنوب لم يصيبوها ويحب نعم. المتطهرين بالماء للصلاة.
نعم.
قال قوله تعالى نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم، وهذا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي محبة حقيقة على ما يليق بجلاله عز وجل. نعم.
قال قوله
نعم من موسوعة أقول نعم لا ليس الطهر
جاء في الموسوعة يرى الفقهاء أنه لا حد لأكثر الطهر وأن غالب مدته عند الشافعية والحنابلة 24 يوما أو 23 يوما بلياليها، واختلفوا في أقل مدة الطهر بين الحيضتين على أقوال، فذهب الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية إلى أن أقل طهر بين حيضتين فذهب الحنفية والمالكية على أن والحنفية في المشهور والشافعية على أن أقل طهر بين حيضتين 15 يوما بلياليها، وذهب الحنابلة إلى أن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. هذا أجل.
نعم ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تقتضي أن تنقضي
أن تقضى
أن تنقضي أن تنقضي
تنقضي
أن
نعم.
تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. وقال إسحاق: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر
إيه؟
باطل. وقال إسحاق: توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل. وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر 15. وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، ولنا
أن ذلك
لا يختلفون فيه.
وذكر من
الأثر بشنا. قال: ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون. وهذا بالرومية ومعناه جيد. وهذا
جيد. نعم. جيد. قال جيد، يعني لما قال إن جاء بما يدل على ذلك قبل. نعم.
قال: وهذا لا يقوله إلا توقيفا، ولأنه قول صحابي انتشر ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده ولا جيء إلا عنه.
ده كلام مين؟
ابن قدامة.
نعم.
طريق الأصل.
طيب ابن المنذر ذكر شيء. أيوة شيخ الإسلام قال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ذلك فصل، ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث وصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عدل مستمر.
قال: والقول
الثالث وصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره.
نعم.
بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام.
نعم.
ينقلون عن
قال
في أول الكلام. قال
ابن المنذر له كلام فيها. ابن المنذر ابن عبد البر.
الشيخ الأسلامي كان ذكر عن صاحب الإنصاف قال يعني في أقل الطهر وأكثره.
نعم. قال
والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف، وقال إنه الصواب.
هات كلام صاحب الإنصاف. نعم. يحطيب مع البر كلام مع البر.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وأما اختلافهم في أقل الطهر فإن مالكا وأصحابه اضطربوا في ذلك، فروي عن ابن القاسم 10 أيام، وروي عنه 8 أيام، وهو قول سحنون. وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر 5 أيام، ورواه عن مالك. وقال محمد بن مسلمة: أقل الطهر 15 يوما، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي. قال الشافعي: إلا أن يعمل طهر المرأة أقل من 15 فيكون القول قولها. وحكى ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر 19، واحتج بأن الله جعل عدل كل حيضة وطهر شهرا، والحيض في العادة أقل من الطهر، فلم يجز أن يكون الحيض 15 يوما، ووجب أن يكون 10 حيضا وباقي الشهر طهرا، هو 19 لأن الشهر قد يكون 29. وقول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري في أقل الحيض وأكثره كقول الشافعي. وأما أقل الطهر فقال أحمد وإسحاق لا تحديد في ذلك، وأنكر على من وقت في ذلك.
وقال أحمد ابعد بس شوي ابعد سمع شوي وقال أحمد
وقال فقال أحمد وأما أقل الطهر فقال أحمد وإسحاق لا تحديد في ذلك، وأنكر على من وقت في ذلك 15 يوما، وقال باطل. وقال الثوري وقال ما بين الحيضتين من الطهر 15 يوما.
ده كلام ابن عبد البر.
نعم.
يبقى نسب إلى أحمد هنا، قال وقال أحمد وإسحاق.
وقال فقال أحمد وإسحاق لا تحديد في ذلك، وأنكر على من وقت في ذلك 15 يوما، وقال باطل.
يبقى عندهم يعني كان عندهم روايتين، رواية 13 يوما والرواية بهذه. نعم.
وقال الثوري أقل ما بين الحيضتين من الطهر 15 يوما، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة.
نعم. في المسألة. يبقى قول أحمد قول إسحاق. نعم. ابن المنذر قال
قال ابن المنذر ذكر حد ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقال الطائفة أقل ذلك 15 يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر 15 يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه، وأنكر الطائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق. وذكر أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين 15، قال أحمد ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون، قال إسحاق ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء 15 باطل.
نعم لا لذكره. قال آخر حاجة قال أبو
قال إسحاق ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء 15 باطل.
نعم نعم. ابن باز لا يرى أيضا. ابن باز لا يرى. نعم لا يرى أن هناك حد للطهر. نعم يقول لا شيخ هو كده أحسن. يعقده في حقها في ثلاث طالما ما في حد الأقل الطهر. نعم أثبت الروايتين 13 يوما. قال المهم أنها أن الله عز وجل ذكر الحيض، فإذا ما وجدت براءه الحيض على صفته فهو حيض، وإذا وجد الطهر فهو طهر، وعادة النساء في ذلك تختلف، والتحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على التحديد. نعم
حسنا عليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول كيف تتمتع.
بل ابن حزم حكى إجماع الصحابة على هذا القول إنه ما في تحديد. نعم
حسنا عليكم، هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول كيف تتمتع الحائض بالعبادة في العشر الأواخر وما الممنوع عليها فعله؟
نعم،
كيف تتمتع الحائض بالعبادة في العشر الأواخر وما الممنوع عليها فعله؟
الممنوع دخول المسجد، الممنوع الصلاة، أما ما عدا ذلك فالحائض كغيرها، تقضي ليلها في الدعاء والتسبيح وتلاوة القرآن في أصح أقوال أهل العلم، فعندها العبادات كلها موجودة، سوى أنها لا تصلي الحائض ولا تمس المصحف بيدها، لكن أن تقرأ القرآن وأن تسبح وأن تدعو وأن تستغفر الله عز وجل، وكل هذا موجود، كل هذا موجود. نعم، فالعبادات للمرأة في العشر الأخير، ورب امرأة حائض وأن حيث من الصلاة تكون أقرب ممن أوتي الصلاة وليس عنده خشوع وليس عنده استغلال للوقت وكذا، فالحائض عليها أن تجتهد وأن تهتم بهذه الأيام المباركة. الحائض المميز ليس يلزم البلوغ، ولهذا ينبغي للبيوت أن تنشط في هذه الأيام من رجال ونساء وصغار عندهم التمييز، من امرأة حائض، من امرأة طاهر، من مريض، من صحيح، ممن يصلي مع الناس في الجماعة أو ممن منعه عذر من الجماعة. نعم،
قال قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال أخبرنا محمد
حزم قال نقر الصحابة،
قال ابن حزم في المحلى الثاني أنه لا حد لأقل الطهر وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل، ولا مخالف له ذلك من الصحابة رضي الله عنه.
نعم،
قال قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال أخبرنا محمد بن زيد وساق بسنده عن عطاء أنه
شوف رواية شريح في علي بن أبي طالب اسنادها. نعم، نعم صحيح، تبويب نعم. وما نعم، قال ترى المرأة ترى من سرين. نعم نعم، يعني أنه ما منع، نعم ما منع، قال سأعلم بذلك أن المرأة ترى الدم بعد خمسة أيام، إذن هذا يرجع فيه إلى عادة النساء. نعم،
قال أخبرنا محمد بن زيد وساق بسنده
عن شوف كلام ابن حجر على أثر شريح، كلام ابن حجر حكمه عليه. نعم، لا تعليقه على في الفتح. نعم الأخرى،
قال أخبرنا محمد بن زيد وساق بسنده عن عطاء أنه كان ينكر إتيان النساء في أدبارهن ويقول هو الكفر. قال محمد بن كثير وساق بسنده
الكفر يعني دون الكفر، فمن أطر عنهم في دبره فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث فيما قال، لكن لا شك أنه ممنوع لأن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني الحرث موضع الولد. نعم،
قال حدثنا محمد بن كثير وثقة قال حدثنا محمد بن كثير وساق بسنده عن عطاء في قوله وقدموا لأنفسكم قال التسمية عند الجماع.
نعم.
قال قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله
يقول ابن الجوزي وقدموا لأنفسكم في أربعة أقوال، أحد أن معناه وقدموا لأنفسكم العمل الصالح، والثاني وقدموا التسمية عند الجماع، والثالث وقدموا لأنفسكم في طلب الولد، والرابع وقدموا طاعة الله واتباع أمر. والمعنى يشمل كل هذا. يعني لماذا هذه الآية بين ثنايا هذه الآية وقدموا لأنفسكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. طبعا معلوم من القاعدة في التفسير أن اللفظة ولو أنها احتملت معاني عديدة إلا أن الاختيار يكون للمعنى الألصق هنا. فالله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، قدموا لأنفسكم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم من الامتثال لأمره. ولا مانع من أن يشمل التسمية من أن يعمل العمل الصالح بعموم، لكن المعنى الذي يناسب في هذا السياق هو الامتثال لأمر الله عز وجل الذي وضع تلك الحدود، فعلينا أن نقول سمعا وطاعة. نعم نعم أيوة ده في قصة شريح. أيوة بس الاستاذ الأول في الحسن. طب قال نعم والذي قبله إيه؟ يعني هذا من ابن رجب عدم تضعيف لثبوت عن علي. أما فإن الشعبية رأى عليا نعم أي طيب. والثاني من طريق الحسن بن عرفة العرني لم يدرك عليه. نعم يعني إذن يكون أثر شريح عن علي. ابن رجب ما ذكر له الطريقين، طريق الشعبي وطريق الحسن العراني. الحسن العراني قال ما أدرك عليا رضي الله عنه، والشعبي مختلف نقل عن يعقوب بن شيبة أنه لم يصح له سماعا. نعم قال وإيه؟ بس هو زي هو طلعت هو على مع انهم بيتكلموا كويس، ما بيتكلموا في الدرس بيتكلموا كويس، مش عارف كلامهم غير واضح. ها وانما لم يجد فيه للتردد في السماع الشعبي من علي، ولم يقل انه سمعه من شريح فيكون موصولا. اعد ولم يقل الشعبي بأنه سمعه من شريح فيكون موصولا. لا مش فيكون موصولا ده يعني كحكم، لا ولم يقل أنه سمعه من شريح فيكون موصولا. ايه اي ما انا بقول لك ما هو لم يقل ذلك فيكون موصولا، يعني لم يقل هذا فيكون له حكم الوصل يعني. اي نعم يعني الآن في أمران، الأمر الأول الاختلاف في سماع الشعب، الأمر الثاني أنه حتى الشعبي لم يرد عنه التصريح بالسماع من شريح، فنقول هذا موصول بإيه؟ الشعبي عن شريح عن علي مثلا مثلا، فلم يرد هذا، فلهذا لم يجزم به البخاري وإنما قال يذكر. ليه أنا بقول هذا؟ ليه إحنا نقف عند أثر شريح؟ ليه؟ لأن ابن قدامة تذكرون الآن ذكر قال وهذا قول عليه وهذا قول صحابي ولا يعلم له مخالف، فلا بد أن نرجع إلى تحقيق الأثر هل هو فعلا كذا ولا لا. تمام. ولكن ابن حزم ذكر بقى عن ابن عباس بالإسناد وصححه أنه لا حد، أنه لا حد لأقل مدة الطهر وخلافه. يبقى إذن الآن أثر شريح، أثر شريح مع علي فيه نظر من جهة الثبوت. ذكر ابن رجب له طريقين، طريق الحسن العراني وأن هذا لم يدرك عليا، وأما الشعبي ففيه الخلاف. ابن حجر يقول ولم يذكر أن الشعبي سمعه من شريح حتى يكون له حكم الوصل، ولهذا ذكر البخاري بصيغة التمريض. نعم. ما في إشكال، ما هو نفس اللي احنا قرأناه. نعم. نعم. نعم اقرأ.
قال قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال حدثنا القاسم وسق بسندي عن عطاء قال وسق بسندي عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال الإنسان يحلف ألا يصنع الخير الأمر الحسن، يقول حلفت قال الله افعل الذي هو خير وكفر عن يمينك ولا تجعل الله عرضة.
نعم، يعني حائلا بينك وبين البر بدعوى أنك ماذا؟ أنك حلفت بلا ألا تفعل كذا. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم 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 اقرأ.
قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا أبو كريب وسق بسنده عن عطاء أنه كان يقول في من حلف كاذبا متعمدا يكفر.
نعم قال أخبرنا حجة عطاء أنه كان يقول في من حلف كاذبا متعمدا يكفر. قال لعل هنا يقصد يكفر، تحتمل يكفر تحتمل يكفر يكون أصغر، فعلى يكفر لا دليل على أن الحالف كذبا متعمدا عليه الكفارة بل لا كفارة عليه لأنه يمين غموس. ويكفر لو ثبتت رواية بأن الحالف كذبا كفر أصغر يقال به. نعم نعم ها. نعم طيب لا هو عندك الحسن. نعم نعم.
قال حدثنا ابن حميد وثق بسنده عن عطاء قال لا تؤاخذ حتى تقصد الأمر ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو فتعقد عليه يمينك.
هذا اليمين المنعقدة وهي ما عقدت عليه قلبك. نعم ليس اللغو الذي لا تعقد قلبك عليه. نعم نعم في الكفارة بس يقل الطبر يكفر. نعم نعم.
قال قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال عبد الرزاق وسق بسنده عن عطاء قال الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر إن ضرب أجلا أو لم يضرب إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر. قال عطاء فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء.
نعم الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر إن ضرب أجلا أو لم يضرب إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر. قال عطاء فأما أن يقول لا أمسك ولا قال إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر. قال عطاء فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء. الإيلاء هنا هيلزم فيه الحلف وإذا حلف فإذا ألا يمسها فإذا تجاوزت الأربعة أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي أمره بالفيء والرجوع فإن رجع وإلا ألزمه بذلك أو أن يطلقها. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني
يعني الإلاء شرطه الحلف لكن لو أنها بدون حلف قال لا أمسك ولم يحلف وكذا فهذا ليس بإلاء ولو أنه طالت المدة لكن يبقى ماذا يبقى أن المرأة لو تضررت فرفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي إما أن يزيل يسعى في إزالة الضرر فإما أن يرجع الزوج وإلا أمره أن يطلقه لكن لا يسمى إيلاء لا يسمى إيلاء. أما الإيلاء هو أن يحلف على ذلك أن يحلف على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء. قال لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت؟ قال إن سمى أجلا أو لم يسمي فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف ألا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر قال ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله تعالى فهي واحدة.
طالما أنه حلف. نعم.
قال عبد الرزاق وسق سنده عن عطاء
ولهذا النبي آل من أزواجه شهرا آل حلف. طيب فإذا كان أربعة أشهر فما زاد على أربعة أشهر فحكمه معروف وهو أن إن رفعت أمرها هي إلى القاضي فالقاضي يلزمه بالرجوع فإن لم يرجع وإلا طلق أمره بالطلاق. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا مضت الأشهر الأربعة ولم يفئ فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وليس بينهما وراثة وليس لها
قال نفقة.
قال إذا مضت الأشهر الأربعة ولم يفئ فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وليس بينهما وراثة وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا وإنه لا يجب أن يأخذ عند انقضاء الأربعة فيئا أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة.
نعم هذا قول لا تعتبر واحدة أن تلقى لكن الصحيح أنها لا تعتبر لابد أن يطلقها هو أو أن يطلقها القاضي عليه أما مرور هذه فلا يعتبر طلق. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال هشام بن يحيى لعطاء إن جهل إنسان أجل الإيلاء حتى تمضي أربعة أشهر قال وإن جهل فإن أجل ذلك كما فرض الله
يعني حتى ولو جهل جاهل الإنسان أجل الإيلاء حتى تمضي 14 مثل لو جاهل زمن العدة حتى مضت. نعم. وكذلك المرأة إذا مات زوجها فإنها تعتد منه 4 أشهر و10 أيام. طب إذا مرت هذه المدة ولم تعلم أصلا بموت زوجها مثلا فإنها تعتبر قد خرجت من عدتها. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: في رجل آل من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكث أكثر من 4 أشهر وإن كان قادرا على جماعها.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء:
في رجل آل من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكث أكثر من 4 أشهر وإن كان قادرا على جماعها. في رجل آل من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكث أكثر من 4 أشهر وإن كان قادرا على جماعها. قال في المصنف في الحاشية: عبد الرزاق وذكره أيضا نحو وذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن جريج بلفظ: الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع. وأيضا من الحوية عن عاصم عن ابن جريج: حلف على الجماع. قال: في رجل آل امرأته ولم يجمعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكث أكثر من 14 وإن كان قادرا على جماعها. يعني كأنه يرى أن الإيلاء أن يحلف كما قدم، الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه، يحلف على الجماع. إنما إذا حلف
بعد الدخول.
نعم،
بعد الدخول.
نعم. قال: ها ها ولم يدخل.
نعم.
نعم. قال: في رجل آل من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء. طيب اقرأ ثاني. عندك؟ نعم. عظيم.
قال في المصنف: باب الرجل يؤلي ولم يدخل. ثم ساق بسنده عن عطاء: في رجل آل من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكث أكثر من 4 أشهر وإن كان قادرا على جماعها.
طيب أثر أخرى
عن الزهري: في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف ألا يبني بها سنة، فقال: لا نرى هذا والله أعلم، مثل المولي، إنما الإيلاء بعد الدخول، إنما يأمره الإمام بالرجعة بالتكفير عن يمينه وتعجيل البناء بأهله.
واضح إذا كان هذا في قبل الدخول فهذا واضح. نعم، هذا ليس بإيلاء. نعم، لأنه لم يدخل بها.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الفيء الجماع ليس دونه شيء إلا من عذر أو جهالة. ثم قال: إذا أشهد ودخل بها فحبسه قد فاء.
فحسبه قد فاء. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن آل رجل من امرأته فمضى شهران ثم آل ولم يكن فاء في ذلك، فلتستقبل 4 أشهر من الإيلاء الآخر، ولكن إن فاء ثم آل آخر استقبلت العدة من الإيلاء الآخر.
نعم. قال: إن آل رجل من امرأته فمضى شهران ثم آل ولم يكن فاء في ذلك، فلتستقبل 4 أشهر من الإيلاء الآخر، ولكن إن فاء ثم آل أخرى استقبلت العدة من الإيلاء الآخر. إن فاء، نعم، الأولى ولم يكن فاء في ذلك، فلتستقبل 4 أشهر من الإيلاء الآخر، فكل مجموع يعني 6 شهران مضتا ثم إنه لم يرجع ثم آل مرة ثانية، فلتستقبل 4 أخرى، لكن إن فاء ثم آل أخرى استقبلت العدة من الإيلاء الآخر. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وساق بسندي عن عطاء: في الرجل آل من امرأته حتى مضت 4 أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد 3 قروء.
في الرجل آل من امرأته حتى مضت 4 أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد 3 قروء، على اعتبار أن عطاء كان يرى ذلك واحد طلق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.
نعم هو إيلاء يسمى إيلاء، النبي حلف على شهر وسمي إيلاء، لكن كأحكام يعني أنه يؤمر يعني بالرجوع لا، لا يؤمر، لا يأمره القاضي، لا يأمر القاضي إلا إذا تجاوز الأربعة عشر. نعم.
قال روي عن عطاء،
هات في المصنف، هات الأثر في المصنف، إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء، كما قلنا من جهة اللغة هو إيلاء، حتى اليمين عموما هو إيلاء، ولهذا الله قال ولا تلي أولو الفضل منكم والسعة. فأما إذا تجاوز الأربعة فإذا القاضي أمره، أما قبل الأربعة فلا يأمره القاضي. نعم.
قال روي عن عطاء قال لا إيلاء إلا بغضب.
نعم.
قال روي عن عطاء قال إيلاء العبد أجله شهران.
نعم.
قال حدثنا ابن بشار وساق بسنده
على النصف من الحر. نعم.
قال حدثنا ابن بشار وساق بسنده عن عطاء قال إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء.
هات الأثر في جمع البيان. نعم.
قال
نعم. نعم الباب اللي بعده اللي قبله ها اقرأ في الميكروفون.
ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس إذا آل من امرأة شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد فليس بإيلاء. وذكر أيضا عن عطاء قال إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء. وذكر عن الشعبي في رجل حلف ألا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال لا يكون موليا. ذكر كده
باب الباب اللي بعده
باب من قال إذا حلف على دون الأربعة فهو مولي.
تمام. قال
فذكر عن عبد الله أن رجلا آل من امرأته شهرا فأوقع عليه عبد الله. وذكر عن محمد قال إذا آل الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة. وذكر أيضا عن حماد قال إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء. وذكر عن إبراهيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا حلف على دون أربعة فهو مولٍ.
نعم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبيه آل من أزواجه شهرا وسمي هذا إيلاء، لكن كأحكام يأمر به القاضي لا تكون إلا بعد الأربعة أشهر، أما قبل ذلك فإن الرجل لو حلف شهرا فإن القاضي لا يرجع ولا شهرين ولا ثلاثة، إلا إذا تضررت المرأة بذلك ترفع أمر القاضي للضرر، لكن تكون الأحكام غير الإيلاء. نعم نعم.
في الآخر
ماذا الإيه؟ إذا ما أفى، إذا ما رجع فيبتدئ أربعة أشهر من الآخر، إنما إذا رجع نفى ثم أخرى استقبلت العدة من الليل الآخر، كلاهما من الليل الآخر. قال ثم آل ولم يكن فاء في ذلك فلتستقبل أربعة أشهر من الإيلاء الآخر، ولكن إن فاء ثم آل أخرى استقبلت العدة من الإلاء الآخر. نعم نعم. ثم آل أخرى استقبلت العدة. يقول إن آل رجل من امرأته فمضى شهرا ثم آل ولم يكن فاء في ذلك فلتستقبل أربعة أشهر من الإيلاء الآخر، يعني يكون إيلاء جديدا. ولكن إن فاء ثم آل أخرى، إن فاء ثم آل أخرى استقبلت العدة من الإيلاء الآخر. هل هنا مراد العدة اعتبار أنه يرى الطلاق بس أيضا استقبلت العدة من إيلاء الآخر؟ نعم، إذا لكن إن فاء ثم آل الأخرى، ثم آل أخرى فاء ورجع، طب ثم آل أخرى فهي أربعة أشهر، يبقى تعتد بعد الأربعة بتستقبل، لم يكن فبتستقبل أربعة أخرى، يعني اثنان ثم آل تستقبل أربعة، هكذا يقول. طيب العدة بالنسبة للعدة يقول استقبلت العدة من إله الآخر إن فاء، ولكن إن فاء ثم آل أخرى استقبلت العدة من الإله الآخر اللي هو بعد الأربعة أشهر تستقبل عدة لأنها تعد مطلقة عنده. نعم، إنما الأولى هي يصبح ستة اثنين واربعة. نعم، هو أنشأ إله آخر يقول على هنا اعتبر أنه استقبل أربعة أشهر أخرى لأن آل إلى أن آخر فمضى شهران ثم آل ولم يكن فاء من ذلك فلتستقبل أربعة أشهر من الإله الآخر، يبقى هنا كأنما ألغى الأول واعتبر إله جديدا يستطيع إيه؟ يستطيع، لكن يرفع أمر القاضي للضرر، ترفع أمر القاضي للضرر. نعم
كلام
نعم.
جمع البيان قبلها ذكر عن علي، لا هو قبلها في المسألة، يعني أصل المسألة قال واختلفوا في صفة اليمين، في المسألة التي معنا قال واختلفوا في صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته، فقال بعضهم اليمين التي يكون بها موليا من امرأته أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار لها ألا يجامعها في فرجها، أما إن حلف على غير وجه الإضرار على غير غضب فليس هو موليا منها.
نحن نتكلم عن مسألة الرضاع،
الرضاع وذكر تحتها هو حلف من أجل الرضاع فبذلك يكون ليس إليه على قول نقل أثر عطاء
قال
ثم نقل أثارا
اللي هو من ابن جرير
نعم نقل أثارا منها قال جبير أرضعي ابن أخي من ابن مع ابنك، فقالت ما أستطيع أن أرضع اثنين، فحلف ألا يقربها حتى تفطمه، فلما فطمته مر به على المجلس فقال له القوم حسنا ما غذوتموه، قال جبير إني حلفت ألا أقربها حتى تفطمه، فقال له القوم هذا إيلاء، فأتى عليا فاستفتاه فقال إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك وإلا فهي امرأتك، ثم سقى أيضا سقه آخر مرة أخرى ثالثة، ثم سقى عن سماك بن حرب أن رجلا هلك أخوه فقال لامرأته أرضعي ابن أخي، فقالت أخاف أن تقع علي، فحلف ألا يمسها حتى تفطم، فأمسك عنها حتى أفطمته، أخرج الغلام إلى قومه فقالوا لقد أحسنت غذاءه، فذكر لهم شأنه فذكروا امرأته، فقال فذهب إلى علي فاستحلفه بالله ما أردت بذلك يعني إيلاء، قال فردها عليه.
كلام جرير في أصل المسألة الغضب. نعم لا خلينا في المسألة دي.
قال الطبري قال اختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون به الرجل موليا من امرأته.
نعم،
فقال بعضهم اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار لها ألا يجامعها في فرجها.
طب القول الثاني،
فأما إن حلف عليها على غير وجه الإضرار على غير غضب فليس هو موليا منها.
تمام. وذكر هذا بالقصة في الرضاع.
نعم.
يعني يكون غضب للإضرار بها. القول الثاني. وقال آخرون هذا الصحيح، يعني البعض يشترط الغضب من أجل إضرار بها، هذا شرط يمين المولي، والبعض لا يشترط الغضب وهو الصحيح. يبقى هذه الأثار محمولة على الغضب، لا إله إلا بغضب، ده قال عطاء. ثم قال إذا حلف من أجل الرضاع فليس إيه. نعم.
قال آخرون وقال آخرون كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إلاء منه منها على الجماع، وحلف أو غيره في رضا حلف أو سخط.
نعم. على كل حال ليس إلا اليمين فقط، في بأي يمين حلف فإنه يكون موليا. نعم نعم خلاص. نعم نعم نعم
كترجيحه.
نعم
ترجيحه عند ذكر الأقوال طبري.
نعم.
قال وأولى التأويلات التي ذكرنا في ذلك بالصواب قول من قال كل يمين منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله المولي تربصها قائلا في غضب كان ذلك أو رضا، وذلك للعلة التي ذكرنا قبل لقائل ذلك.
نعم وهذا الصحيح. نعم.
قال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال روي عن عطاء في قوله ثلاثة قروء قال الأقراء الأطهار.
نعم هذا قول. والقول الثاني بأنها الحيض وهو الصحيح. نعم.
قال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة يا ما أقرائك. نعم.
قال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت قوله ما خلق الله في أرحامهن؟ قال الولد لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعل الحيضة معه. فأمرت إنسانا فسأله أنا أسمع أيحق عليها أن تخبره بحملها ولم يسألها عنه ليرغب؟ قال تظهره وتخبر أهلها فسوف يبلغه. قال وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه.
وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه. نعم.
قال قوله تعالى
يقول قلت العطاء رأيت قوله ما خلق الله في أرحمهن؟ قال الولد لا تكتم ليرغب فيها وما أدري عن الحيضة معه. فأمرت إنسانا فسأله وأنا أسمع أحق عليها أن تخبره بحملها ولم يسألها عنه ليرغب؟ قال تظهره وتخبر أهلها فسوف يبلغه. قال وأحب إلي إذا انقضت عدته أن يؤديها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحمل قاله عمر بن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن قتيبة والزجاج، والثاني أنه الحيض قاله عكرمة وعطية والنخعي والزهري، والثالث الحمل والحيض قاله ابن عمر وابن زيد. والمعنى يعني حتى تخفى عليه أمر الانقضاء العد إما لصالحها أو إما الإضرار بها أو غير ذلك، فلا يحل لها أن تكتم حيضا أنها حاضت وكذا أو أن تكتم حملا أن تكون حاملا، لا يحل لها ذلك من أجل مصلحتها. نعم.
قال قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، روي عن عطاء في قوله وبعولتهن أحق بردهن قال إذا جامعها فقد راجعها.
نعم.
قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك،
وهذا الصحيح أيضا أنه لا يلزم يقول راجعتك، فإذا جامعها وهذه رجعة بالفعل وهي تصح. نعم.
قال قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء الطلاق مرتان قال يقول عند الثالثة إما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بمعروف.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال إن أمسك فليس بشيء وإن أمضاه فهو طلاق.
والصحيح أنه إذا كتب طلاق امرأته ناويا الطلاق وقع الطلاق كما تلفظ به، أما الكتابة وليكون معها نية طلاق فالصحيح أنها لا تقع، كان يجود خطه كأن يكتب بأي شيء قال أنت طالق يقصد تجويد خطه يقصد كذا، فهذا يرجع فيه إلى النية. الصحيح أن الكتابة يرجع فيها إلى النية، فإن كتب الطلاق وهو ناو له ثم إنه أرسلها أرسله أو لم يرسله فإن الطلاق يقع. أما إذا كتب لا يريد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق، هذا المكتوب بخلاف التصريح. فإن لو قال أنت طالق ويقول أنا لا أنوي الطلاق بذلك فإن الطلاق يقع، أما المكتوب فإنه يرجع فيه إلى نيته، طلاق المكتوب يرجع فيه إلى النية. طيب، من المسائل المعاصرة التي نحتاج إليها هذه المسألة كتابة الطلاق عند المأذون وقيامه بالطلاق من أجل غرض ما بغض النظر عن غرض مباح أو غير مباح، هل يقع الطلاق بهذا؟ الزوج لا يكتب الطلاق، الزوج يوقع ولا يكتب الطلاق، فيكتب اسمه فقط ويبصم لكن ما يقول أنت طالق أو زوجتي طالق، فلهذا إذا لم ينوي ذلك فلا طلاق، إذا لم ينوي ذلك فلا طلاق. نعم.
قال
نعم إذا قصد التأكيد فلا تقع، التأكيد الأولى فلا تقع، أما إذا قصد إنشاء وقعت. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وثق بسنده عن عطاء قال إذا قال
نعم أعطي نعم.
جاء في الموسوعة واتفق الفقهاء أيضا على وقوع الطلاق بالكتابة لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق،
يعني كتب ناويا الطلاق هذا يقع. نعم.
فأشبهت النطق ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مامورا بتبليغ رسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى، والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمهم وقراءته، وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءتهم فلا يقع بها الطلاق لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسان بما لا يسمع. واعتبر الشافعية الكتابة
سبحان الله
بالطلاق من
داب عجيب، يعني شوف العلماء يا أخوي إلى أي حد، يعني جلس كده سبحان الله سبحان الله تفكر في هذه المسألة، يعني تعتقد المسألة، يعني سبحان الله جالس كده مع نفسه. طيب هتقول لا تقع، ازاي لا تقع؟ يقول هذه اشبهت ما لو تكلم في نفسه او ها؟
وهذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع، واعتبر الشافعية
وبما ايضا لا تستبين به الحروف لانه ليس باللازم ان تسمع. نعم.
واعتبر الشافعية الكتابة بالطلاق من باب الكناية فتفتقر إلى نية من الكاتب، وقصر الحنيفية النية على الكتابة المستبينة غير المرسومة أي ألا يكون الكتاب مصورا ومعنونا، وعند الحنابلة إن كتب طلاقها بالصريح وقع وإن لم ينوي.
القول قبل ذلك ألا تكون الكتابة،
وقصر الحنيفية النية على الكتابة المستبينة غير المرسومة أي أن ألا يكون الكتاب مصورا ومعنونا. وعند الحنابلة إن كتب طلاقها بالصريح وقع وإن لم ينوه، وإن كتبه بالكناية فهو كناية. وعند المالكية إن كتبه عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من الكتابة هي طالق. ومثله لو كتب إذا جاءك كتابي فإذا جاءك كتابي فأنت طالق. وعندهم قول ثان بأن يوقف الطلاق على وصول الكتاب، وقواه الدسوقي لتضمن إذا بمعنى
الصحيح الشرق. من هذا كل قول الشافعي رحمه الله تعالى بأن هذا يرجع حكمه حكم الكناية، فيرجع في ذلك إلى النية. ليه؟ لاحتمال الكتابة لإرادة الطلاق وغيرها، فقد يريد تجويد خطه، وقد يريد إدخال الغم عليها وغير ذلك من هذه الأمور، فلما تعددت الأغراض في ذلك رجع في ذلك إلى النية. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول
أتكلم ها؟ ابن قدامة. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرج القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين، إحداهما يقع وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا، والثانية لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإن كان يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل من غير نية ككنايات الطلاق، فإن نوى ذلك تجويد خطي أو تجربة قلمي لم يقع.
يعني بيجرب قلمه فكذب أنت طالق، يجربه كده أو يجود الخط. نعم. هيدخل الغم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. هذا أخ يسأل يقول: لو أن رجلا امرأته مسحورة وهو يعالجها، قالت له الجنية طلقها مرة وأنا أخرج، فلو فعل ذلك وهو لا يريد طلقها فهل يكون في حكم المكره؟
في حكم ليه؟
المكره.
لا، ليس في حكم المكره قطعا، ليس في حكم المكره، وعليه أن يتقي الله وليستجيب للجنية، لأن الجنية بعد ما يطلقها تقول له لن أخرج، ماذا يقول؟ ولأنه أطاعها بذلك فتتلاعب به، عليه أن يتقي الله عز وجل ويقول لن أطلقها وستخرجين بإذن الله ستخرجين. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنيها.
قال
حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنيها.
استثناء يعني نوى الاستثناء فله ذلك. نعم. كاليمين.
قال حدثنا الضحاك.
أما إذا قصد ذلك التبرك أو شيء ما يقصد الاستثناء وقع. نعم.
قال حدثنا الضحاك وساق بسنده عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل.
ضحاك بن مخلد، لأن في الضحاك بن مزاح. نعم.
قال: في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها، قال لها الصداق كاملا.
طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها، قال لها الصداق كاملا. هات الأثر هذا في المصنف. نعم.
قال حدثنا عمر بن هارون وسق بسنده عن عطاء قال: لها صداق ونصف.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر وسق بسنده عن عطاء أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
نعم، وهذا الصحيح، إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة، وبعد أن يدخل بها فهي واحدة. الصحيح أنه إذا طلق ثلاثا وقعت واحدة، دخل بها أو لم يدخل بها، لكن قبل أن يدخل بانت منه بينونة صغرى الآن، فإذا أرادها فليس إلا بمهر وعقد جديدين، أما بعد الدخول فيبقى له الطلقة الثانية والثالثة إذا طلقها حرمت عليه. لحديث ابن عباس عند مسلم: كان الطلاق الثلاث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة، قال: كذبة ليست بشيء.
هي امرأة، هي وهو يقول: لست لي بامرأة، فقال: هذا كذب، هي امرأة، ولكن نقول هذه كناية، فإن قصد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد بها الطلاق لم يقع الطلاق. هذه كناية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرق في ذلك النكاح، وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة، المبارأة واحدة بالفداء.
نعم، كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرق في ذلك النكاح ولم يتكلم بالطلاق فهي واحدة، المبارأة واحدة بالفداء. نعم، هات هذا الأصل أيضا عند ابن أبي شيبة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال كل فرقة فهي تطليقة.
إذا كانت بخلع فقد اختلفوا فيه وليس ذلك بطلاق على الصحيح، إنما هو خلع وليس بطلاق، فهذا التعميم مختلف فيه، وإلا فالخلع قد اختلفوا فيه هل هو طلاق أم لا، والصحيح أنه ليس بطلاق ولو بلفظ الطلاق لأنه على عوض، ولهذا تبين منه بينونة صغرى ويكون أمرها بيده. نعم.
قال نعم. حدثنا أبو بكر.
نعم. نعم، حتى لو بلفظ الطلاق، لا حتى لو، هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير انها تعد تطليق، لكن الصحيح هذا ليس بطلاق حتى لو بلفظ الطلاق، فان النبي قد اوقع الخلع بهذا، قال طلقها، ومع ذلك عدت خلعا واعتدت، هذا صريح اصلا، هذا في حديث الخلع، حديث امرأة ثابت ابن قيس قال وطلقها، نعم ولم تعد طلاقا بل كانت خلعا، خذ الحديقة وطلقها طلقا. نعم. يعد هذا. نعم.
قال حدثنا أبو
نعم.
بكر
لا لا خص. نعم أيه. قال في باب الفداء، باب الباب باب الفداء، طب الباب اللي قبلها ها. نعم. قال ايه نعم الخلع تطليقة بائن والإلاء والمباراة كذلك. نعم كما قلنا هذا قوله، هذا كلام عطاء صح. نعم بس هذا فقط.
قال قلت لعبد الكريم بلغني أن الزهري كان يقول المباراة أشد الطلاق، قال ما نراه إذا أخذ منها شيئا اكتدت به إلا بمنزلة الخلع.
نعم نعم المباراة إذا أخذ شيئا، هذا كلام من؟
كلام الزهري.
نعم تقصد به إذا أخذ منه شيئا فهذا خلع. نعم نعم.
باب قبله
نعم.
باب قول قلب هذا الرجل يتزوج فلا يخلو بصداقة حتى يموت.
تمام. نعم. الأثر اللي قبلي.
قال ابن أبي شيبة باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من صداق. وساق اللي هو الأثر
قال الرجل
يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من صداق،
لأن صارت بائنة بيننا كبرى. الرجل يطلق
امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها ويرى أن له عليها رجعة ما لها من صداق.
إيه نعم. طيب لكن هنا قال لها الصدق كاملة.
نعم الأصر
أورد بالاستفهام ما لها من صداق، ما لها من صداق. نعم ها
وزكبر الأصار عن كثيرة
قل
أجيب أول ذكر ابن أبي شيبة عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها ويرى أن له عليها رجعة قال لها الصداق ويفرق بينهما.
نعم صحيح. يبقى كده خلاص، يبقى هنا على اعتبار لها الصداق بما أصاب منه بس خلاص. نعم هنا ظاهر. نعم إشكالية بعض الأثار دي تحتاج إلى أن ترجع إلى الباب نفسه. نعم
قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا وشيب بإسناده عن عطاء قال الشرك أعظم من الطلاق.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يجوز طلاق السكران إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله إنما أتى ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه.
هذا قول وطلق السكران لأنه يعاقب لأنه إنما ذهب عقله بفعله ومعصيته فيقع طلاق، والصحيح أنه عاصم بسكره لكن طلاقه لا يقع لعدم إدراكه. نعم.
قال أبو بكر
بخلاف الهازل فالسكران غير قاصد ما يدري ما يخرج منه، أما الهازل قاصد، قاصد اللفظ وإن لم يقصد الطلاق، فإذا قصد اللفظ وقع الطلاق حتى ولو لم يقصد الطلاق، ولهذا طلاق الهازل على الصحيح يقع، طلاق السكران على الصحيح لا يقع، طلاق الغضبان إذا أغلق الغضب عقله فلم يعي شيئا هذا لا يقع، وأما إذا كان معه عقله فالصحيح أنه يقع سواء كان في البداية أو لو كان غضبا شديدا. نعم في البداية هذا باتفاق وفي الغضب الشديد على خلاف، والصحيح أنه يقع ما لم يغلب على عقله فلم يعي شيئا. نعم فالسكران والمغلق عليه عقله وكل هؤلاء ما يقع طلاقهم على الصحيح. نعم نعم الهازل نعم طلق الهازل فيه خلاف. نعم
أبو بكر بن أبي شيبة قال
طلق الهازل حكم الهازل. نعم
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران.
نعم
روي عن عطاء في قوله تعالى أو تسريح بإحسان قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
يعني هنا أورد في الأثر الماضي عن عطاء قال يجوز طلاق السكران، ثم أورد في الرواية الأخرى عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران. هات يا أحمد المصنف. يعني الآن الأول يجوز طلاق السكران، يجوز طلاق السكران، والثاني أنه كان لا يجوز طلاق السكران. هل ورد عن الروايتان؟ هات في المصنف بابين. ها
من لم يرى طلاق المكره شيئا كان يرى طلاق المكره جائزا بعد ذلك لم يرى طلاق
شيئا. السكران
عبد الرزاق السكران في عبد الرزاق.
نعم
قال باب طلاق السكران
عبد الرزاق, عبد الرزاق. طيب ماشي قال اقرأ عطيه طلاق السكران قال عن عطاء
عن عطاء قال يجوز طلاق السكران إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله.
طيب طب الثاني بقى في المصنف ابن أبي شيبة عند من؟ عبد الرزاق قال
كأن لا يرى طلاق السكران جائزا.
ها طيب النبي شيبة قال
من أجاز طلاق السكران هذا باب الأول
بعد طب من أجاز طلاق السكران ذكر فيه عن عطاء شيئا
ذكر فيه عن مجاهد وعن عطاء
قال عن عطاء إيه
عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيد طلاق السكران
ده في طلاق السكران. قال من؟
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معاوية عن حجاج عن عطاء
أنه كاد يجوز طلاق السكران. طب اللي بعدها؟ الباب اللي بعدها؟
الباب الذي بعده من كان لا يرى طلاق السكران جائزا.
ذكر فيه عن عطاء شيئا. ذكر عطاء شيئا. يبقى
عن جابر وعن عكرمة وعطاء وطاووس قالوا ليس بجائز.
هذا في من لا يراه.
في من لا يرى طلاق السكران جائزا
قال ليس بجائز. طب واللي قبله جائزا؟
اللي قبل في الباب اللي قبله طلاق السكران
عن عطاء.
عن عطاء انه كان لا يجيز طلاق السكران.
يعني اذا في البابين لا يجيز. قل لي الباب والاظهر.
الباب من اجاز طلاق السكران.
اقرا في الميكروفون. ما عندك اهو. باب من اجاز.
قال ابن ابي شيبه باب من اجاز. قال ابن أبي شيبة باب من أجاز طلاق السكران
عن عطاء. ها.
ثم ساق بسنده عن عطاء قال أنه كان لا يجيز طلاق السكران.
يبقى نفي.
بس هو ذكر تحت الباب.
نعم. طب الباب الثاني.
ثم ذكر أثر بعده. ثم ذكر باب من كان لا يرى طلاق السكران جائزا.
طيب نقل عن عطاء أنه لا يراه جائزا.
نقل نعم عن سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد وعكرمة وعطاء وطاووس قالوا ليس بجائز.
نعم. يبقى الورد اللي وارد في مصنف عبد الرزاق خلاف مصنف ابن أبي شيبة.
ده مصنف ابن أبي شيبة.
فلعل ورد عنه الروايتان يجوز طلاق السكران ده عند عبد الرزاق كان لا يجيزه هذا في المصنف عند ابن أبي شيبة. فلعله له روايتان. ابن المنذر ذكر عنه روايتين. قال ايه؟
ها. وقال الطائفة أن طلاقه جائز وكذلك قال عطاء.
يبقى إذا نعم يبقى ابن المنذر ذكر عن عطاء وقوعه وعدم وقوعه. يبقى في ذكر عن عطاء هذا وذاك. يبقى في مصنف عبد الرزاق ورد وقوعه يجوز طلاق السكران وفي مصنف ابن ابي شيبه انه لا يجيز. يبقى طلاق السكران عطاء له فيه قوله بالجواز وبعدم. نعم. لا خلاص واضح ابن المنذر ذكرنا. نعم نعم نعم. نعم.
وروى هذا عن عمر بن الخطاب والمسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وعبيدة وبه قال الشافعي وابو عبيد وقال ابو عبيد وقول الشافعي ولا رأى. وما لفظ الصراخ الصراخ ينبني على خلاف فيه فمن جعله صريحا او تعظيم الطلاق وغيره.
هذا ابن المنذر. لا ابن المنذر لما قال اجمع.
اجمع كل
من هو؟ نعم. طيب شوف. شوف البسام قال ايه؟ ها؟ ايوه. الا من شذ ذكر من؟ حاتم بن رشد. تحفظ حوزي قال نعم، لكن الشذوذ هذا قول من؟ هات ابن القيم في الزاد عند من؟ اي نعم، يعني ايوه ابن القيم يقول تلقى هذا عند الجمهور.
ذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص، وهذا هو المكتوب عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور. وكان أبو حفص أيضا عن أحمد وهو قول أصحابه وقول طائفة من أصحاب الشافعي. ذكر أن الشافعي نص أن النكاح الهازل لا يصح خلاف طلاق.
طلاق الهازل نقل عن مين طلاق الهازل؟
ذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن النكاح الهازل لا يصح بخلاف الطلاق. ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عليه عنه وعليه العمل عند اصحابه ان هزل النكاح والطلاق لا يزل بخلاف البيع. وروي عنه وروى عنه علي بن زياد ان النكاح الهازل لا يجوز. قال بعض اصحابه
عن من هذا؟
روي عنه عن
مالك. عن من؟
قال بعض أصحابه فإن قام دليل على الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ولا شيء عليه من الصداق وما بيع الهزل وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند القاضي أبو يعلى بأكثر أصحابه وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو الخطاب في انتصاره يصح بيعه كطلاقه وخرجها بعض الشافعية لو صحيح. ومن قال بالصحة قاس قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجل. والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه وترتيب الأحكام على أسباب الشارع لا للعاقل. فإذا أتى بالسبب لإجماع حكمه شاء أم أبى لأن ذلك لا يقوم على اختياره. وذلك أن الهازل قصد القول مريد له مع علمه بمعناه ووجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلزمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع والمقتال فإنهما قصد شيئا آخر غير معنى القول. وموجبه ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب ابتداء والمحلل قصد إعادتها إلى المطلق.
وذلك ابن العربي بيقول نعم من نقل إجماع موسوعة قالت إيه؟
جاء في الموسوعة الفقهية وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل لأن الطلاق ذو خطر كبير باعتبار أن محله المرأة وهي إنسان ولسان أكرم. وقال الخطابي اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور.
يعني هنا قال وخالف في ذلك أحمد ومالك فقال إنه يفسق لفظ الصريح إلى النية. وبه قال جماعة من الأئمة منهم الصادق والباقر والناصر واستدلوا بقولهم عزم الطلاق فدلت على اعتبار العزم والهزل لا عزم له. فرأي الجمهور في حقيقة أولى فيقع طلاقه أما من هزل غير مدرك طلاق فرأى الإمام أحمد ومالك وغيرهم من الفقهاء أولى في حقي وهو أنه لا يقع. وإن كان بعض الفقهاء يجعل إيقاع الطلاق تعزيرا لكن هل ثبت هذا عن أحمد ومالك؟ أظن في هذا نظر ثبوته. اي بس من نحفظ من نحفظ لا يعتبرونها يعني صريحه. مقيدة، لكن هذا الظاهر يعني أنه عدم اعتبار طلق الهزة، لكن ده ابن قطان. نعم على كل هو المقطوع به أن تلقي الهازل يقع. نعم طيب هات الأثر هذا الأخير عن روي عن عطاء قال
روي عن عطاء في قوله تعالى أو تسريح بإحسان قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
نعم طيب نقف عندي فإن خفتم ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. غدا إن شاء الله يكون معنا الدورة بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.